في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
الله أكبر، الله أكبر.
صوت يصدح بالحكمة والموعظة الحسنة.
إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام.
يحدد مسارات المجتمع سياسيا واجتماعيا.
لماذا الحرس الوطني إذن، والعشائر والحج والمقاومة والجيش والقوات الأمنية المختلفة في فندق واحد؟
منبر الجمعة، منبر الجمعة، جولة ميدانية في رحاب المساجد والمراقد المقدسة لنقل أهم ما تناولته خطب الجمعة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأفاضل، نحن نلتقي بكم مجددا على الحب والإيمان في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي منبر الجمعة، حيث نأخذكم معنا في جولة إلى مساجد الله ونستمع إلى خطب الجمعة المباركة. تابعونا. سمعنا، ستكون بداية جولتنا هذا الأسبوع من مدينة كربلاء المقدسة، ونذهب بعدها إلى بغداد وتحديدا في جامع بقية الله، ثم نمضي إلى منطقة جرف النصرة، ونعرج بعدها على العاصمة السورية دمشق وخطبة صلاة الجمعة فيها، ثم نذهب إلى جامع الإمام الصادق عليه السلام في الدراز بدولة البحرين، قبل أن نختتم جولتنا أخيرا في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا، نبدأ جولة هذا اليوم بتناول أهم ما جاء في خطبة الصحن الحسيني المقدس والتي كانت بإمامة السيد أحمد الصافي. ابتدى السيد أحمد الصافي الخطبة بتهنئة المصلين الحاضرين بمناسبة ولادة السيدة الزهراء عليه السلام، لينتقل بعدها إلى الحديث عن أبرز المعاني التي جاءت في دعاء الإمام زين العابدين الحادي والثلاثين في الصحيفة السجادية.
ونقدم بين يدي حاجاتنا في الدنيا وفي الآخرة الوجود المبارك للنبي صلى الله عليه وآله وآله الأئمة الأطهار سلام الله عليه، عسى الله تعالى أن يدركنا برحمة منه ببركات وجودهم الشريف. بدأ نهنئكم بولادة سيدة النساء الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، أم الأئمة الأطهار وحبيبة نبينا صلى الله عليه وآله وزوجة أمير المؤمنين سلام الله عليه، سائلين الله تعالى أن يوفقنا دائما للاستزادة من بركاتها، ونسأله تعالى أن يجعلها شفيعة لنا في ذلك اليوم. كنا بخدمتكم في دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعرج بنا إلى ساحة الفيض الإلهي في مسألة طلب التوبة من الله تبارك وتعالى، بعد أن يشخص لنا صلوات الله وسلامه عليه تلك الحالات التي يمر بها العبد، وهي حالة الذنب.
واستمر سماحة السيد الصافي في هذه الخطبة لينتقل إلى فضل العبادات الجماعية وما جاء في الروايات التي نقلت عن أهل البيت عليهم السلام، خصوصا فيما يتعلق بصلاة الجماعة وكذلك الأدعية التي تتطلب المجالس العامة كدعاء الندبة ودعاء التوبة التي يحتاجها الإنسان لغسل ما اعتراه من ذنوب ليلجأ فزعا إلى الله عز وجل.
وارد عندنا في بعض الروايات أن الله تعالى مع الجماعة، وعندنا أيضا مجموعة من المستحبات ولعل أهمها صلاة الجماعة وبعض الندب كصلاة العيدين مثلا، صلاة الجمعة. الآن تعرف عند بعض المؤمنين أعلى الله شأنهم المراسيم الجماعية في الدعاء، وهذا مطلب مهم جدا. بعض المؤمنين تعودوا على أن مثلا يوم الجمعة صباحا يهتمون كثيرا بدعاء الندبة، وهو مطلب حسن جدا وخير ما فعل. ترويض النفس على هذه المطالب الجماعية خصوصا مع الدعاء أعتقد فاتحة خير، ولا بأس أن هناك أدعية كدعاء طلب التوبة الذي نحن بصدده أيضا أن يكون له مجالس عامة بحيث الكل تفزع إلى الله تبارك وتعالى وأن تطلب التوبة منه. وطلب التوبة أخواني ليست كلمة كما قلنا سابقا تقال، وإنما هو سلوك عملي يومي يحتاجه الإنسان دائما، أن يغسل هذه الأدران والعوالق الدنيوية من خلال هذا الفزع إلى الله تبارك وتعالى. ولا بأس ما دامت الأمور بحمد الله تعالى تتوفر فيها هذه الحلقات الجماعية أن تعقد مجالس لطلب التوبة من خلال الدعاء، والإنسان يتفاعل عادة مع طلب التوبة لأهمية التوبة عنده، وكل منا يحتاج أن يفزع إلى الله تبارك وتعالى دائما.
وأكمل السيد الصافي شرح أهم ما جاء في دعاء التوبة والذي حمل معاني كثيرة شملت تشبيه الذنوب بالأيادي التي تشل حركة العبد لتجعله في رحلة لا انقطاع لها من ذنب لآخر، موضحا أن على الإنسان فتح باب التوبة الذي يمهد للسكينة والذي يحل ما اعترى العبد حتى تنفتح بصيرته تجاه ما حوله.
إنا لله وإنا إليه راجعون. الإنسان علم أم لم يعلم، لكن الإنسان عندما يتوجه حتى يحصل حتى يكسب حتى ينتفع. الدعاء الشريف كما قلنا بدأ بهذا التحميد والتهليل، ثم بين حالة الاستكانة وكأنه هذا مقام من تداولته أيد الذنوب، شبه الذنب له أيد، وهذا ذنب يحوله إلى ذنب يأخذه ويرميه، وذنب آخر يتلقفه، وهكذا. فيعيش هذا العبد الآن هو إنسان مذنب حتى يشعر بالتقصير فيبحث عن الحل. إنسان إذا شعر بالتقصير سيبحث عن الحل، يقول أنا مقصر ما هو الحل، فترسم له خريطة الحل فيأخذ بها. هذا الذي كما قلنا استحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرت به تفريطا، سنأتي إلى حالة الالتفات والانتباه. لكن التفتوا، الإنسان عندما يلتفت قد تتعاظم الحجة عليه، ثم ماذا إذا التفت؟ لابد أن يرتب أثر. ما هو الأثر؟ يقول حتى إذا انفتح له بصر الهدى. متى ينفتح بصر الهدى؟ مغلق بصر الهدى حتى ينفتح؟
بعد ذلك أكد سماحته على الاهتمام بدعاء التوبة وإدراك ما يحتويه، لكي نمر من خلاله برحلة التوبة وإحصاء مقدار الذنوب التي أشار إليها العلماء والتي قد تطول صحيفتها إلى الشمس بعدا عن الأرض، داعيا إلى تنبه الإنسان والرجوع إلى الله بعد رحلة المنكر التي لا يدرك أنه خاض فيها.
هذا الدعاء أنا رجائي من الأخوة أن يتفاعلوا مع هذا الدعاء، رجائي في كل يوم، حتى عندما نمر ببعض الفقرات الدعاء نستشعر الحالة الحقيقية لنا لأنفسنا. بعض العقل الرياضي قد نحتاجه للحساب، بعض الحسابات الرياضية أعتقد ذكرت سابقا بعض العلماء التشريح مثلا أو البيولوجي يقولون هذه الكروموسومات عند الإنسان مرتبة بشكل دقيق، لو تفتح قد يصل طولها منا إلى مقدار بعدها عن الشمس، هكذا قالوا، لكن هذه بشكل موجودة في جسم الإنسان، يصوروها من باب الواقع من باب التقريب. نحن لا نلتفت لبعض الجزئيات الصغيرة، عندما نحصي هذا الشاهد، عندما نحصي نجد نفاجأ بأرقام قد تكون مرعبة. وحقيقة أخواني نحن لا نعلم، نحن أعطينا العدد بالحد الأدنى في كل يوم ذنب، ونحن لا نعلم أن هذه الذنوب تغفر أو لا. لا شك في رحمة الله، لا نشك في رحمة الله.
وتستمر هذه الجولة معكم مستمعينا لنخوض في القسم الثاني من خطبة الجمعة التي ألقاها سماحة السيد أحمد الصافي في الصحن الحسيني المطهر، والتي ابتدأها بخطاب للإمام علي عليه السلام الذي وجهه إلى صاحبه مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، حافا إياه على التعامل الحسن مع الرعية، ذكرا فيه بعض النصح والحكم التي توجه هذا التعامل.
قال: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. هذا النص الشريف إخواني من النصوص المهمة لكل رجل سياسة.
وفي ختام هذه الخطبة تناول السيد أحمد الصافي هذا المقطع من نهج البلاغة بالشرح، ليبين أن هذا الخطاب الذي ذكر عن لسان أبي الحسن عليه السلام كان يعبر عن وصايا موجهة لممتهني السياسة، فالسياسي الناجح حسب قول الصافي يجب أن يتبع الخطب والرسائل التي صدرت عن أهل البيت عليهم السلام والتي توجهه للمسار السليم.
الوصايا والكتب التي إن أراد السياسي النبه الناجح أن يكون ناجحا عليه أن يعتمد عليه. قال حتى لا أخذ وقتا كبيرا، قال: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف به. ثلاث حالات: أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف به. أنت راعي وهؤلاء رعية. لاحظوا تعبير الإمام وهو يوصي زعيما، يوصي واليا كيف يحكم، لم يقل له ارحمهم، قال: أشعر قلبك الرحمة لهم. فرق أخواني أن ترحم وأن تشعر قلبك الرحمة. الإمام يقول لابد أن تشعر قلبك الرحمة، هذا هو سر نجاحك يا مالك يا والي يا سياسي، لابد أن تشعر قلبك بالرحمة. ثانيا لابد أن تحبهم، لأنك إذا أحببتهم معنى ذلك كما تحب نفسك وكما تحب لنفسك ما يمكن أن تحقق به صلاحها، كذلك إذا أحببتهم ستفتش عن صلاحهم.
دعوة للتنزه بين ربى الأعمال الصالحة،
فسحة لاستنشاق عبير الطاعات،
إذاعة الكوثر،
باب مفتوح لجمع الأجر والمعرفة.
نرحب بكم من جديد مستمعين الأكارم، زلنا معكم في جولتنا هذه بين منابر الجمعة، وننتقل الآن إلى بغداد وتحديدا إلى جامع بقية الله الأعظم، حيث اعتلى المنبر إمام المسجد سماحة السيد جاسم الجزائري، الذي هنأ في بداية خطبته المسلمين بذكرى ولادة السيدة الزهراء عليها السلام.
بمناسبة ولادة سيدة نساء العالمين الزهراء الطاهرة الصديقة، نبارك لمن أرواحنا لمقدمه الفداء، علماءنا الأعلام، مراجعنا الكبار، عامة المسلمين وشيعة أمير المؤمنين وشيعتها، هذا اليوم المبارك الذي فيه أشرقت الأرض بنورها، إذ حلت على هذه البسيطة نسمة من نسمات ونفحة من نفحات الله عز وجل. الزهراء عليها السلام الذي اختزلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأجمل وصف لها: أم أبيها. تحدث القرآن الكريم في آيات كثيرة عن الأنبياء، وقص لنا قصص كثيرة عن حياتهم وصبرهم وجهادهم والمحن والابتلاءات التي تعرضوا إليها، وفي نفس الوقت قص الله عز وجل علينا قصص أيضا تتعلق بالنساء الصالحات المؤمنات، والتي أيضا واللاتي كنا أيضا ممن واكبنا حركة الأنبياء وصولا إلى المرحلة التي يريدها الله عز وجل لعباده. وفي تناوله عز وجل لمريم عليه السلام في ذلك أكثر من درس وموعظة وعظة وتدبر في نفس الوقت، لأن الله عندما تحدث عن مريم تحدث عن مرحلة ما قبل تكوينها.
ثم تحدث السيد الجزائري عن فضائل السيدة الزهراء عليه السلام، مستشهدا بالأخبار والأحاديث التي أكدت على كونها سيدة نساء العالمين،
وتحدث عن طفولتها، وتحدث الله عز وجل أيضا عن كراماتها، وتحدث عن معجزتها، وتحدث أيضا عن عفتها وطهارتها، وتحدث القرآن كيف أنها كانت محدثة من قبل الملائكة، بل أنها كانت ترى الملائكة والملائكة يرونها تحدثهم ويحدثونها. كل ذلك تحدث فيه القرآن عن مريم عليها السلام، وهي مما لا شك فيه لا تداني بالفضل سيدة نساء العالمين الزهراء عليها السلام. هذا من المعتقدات الأساسية، فإن مريم سيدة نساء عالمها، أما الزهراء وهذا حديث متفق عليه عند جميع المسلمين، سيدة نساء العالمين بلا منازع. وبالتالي ما ذكر في كتب التاريخ وفي التفسير وفي الحديث وغيرها من الكتب التي تحدثت عن السير والتراجم، ما ذكر عن الزهراء عليها السلام أنها كانت محدثة من قبل الملائكة، وأنها كانت ترى وتبصر، وأنه كثيرا ما كانوا يتحدثون معها، سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، مما لا شك فيه لا يعد ذلك غلو كما حاول البعض أن ينفي هذه الصفة للزهراء عليها السلام. وإذا تحدث القرآن عن أن مريم قد كفلها زكريا واهتم بتربيتها، ما لا شك فيه أن من هو أعظم من زكريا وأكرم من زكريا عند الله هو الذي تكفل بالزهراء عليها السلام، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأشدد سماحته على أن السيدة الزهراء عليها السلام حافظة النبوة وحلقة الوصل بين النبوة والإمامة، وأن لها فضل هي وأبناؤها على سائر الأنبياء عليهم السلام.
وإذا كانت عظمة مريم أنها جاءت بعيسى روح الله وكلمته، فعظمة الزهراء أنها حفظت النبوة وحلقت الوصل بين النبوة والإمامة، وأن المنبع الذي يتطلع إليه الناس اليوم والجميع يتطلع إلى ذلك اليوم الذي يظهر الله عز وجل عدله في الأرض فيملأ الأرض عدلا وقصا بعدما ملئ ظلما وجورا، إنما الفضل كل الفضل في ذلك للزهراء عليها السلام. وإذا كان آخر الزمان يذكر كيف أن عيسى عليه السلام يلتقي بالإمام المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء، وكيف أنهم يجتمعون في صلاة الظهر في بيت المقدس، فيأبى عيسى ابن مريم أن يتقدم لإمامة الصلاة، كل ذلك دلالة على فضل الزهراء وأبنائها على سائر الأنبياء. وهذه عقيدة لربما بالنسبة إلينا لا نحتاج إليها تكلف ومزيد عناء. الزهراء عليها السلام في روايات كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يبصر الزهراء يقبل يدها. وتذكر أيضا كتب التاريخ أن أمير المؤمنين عليه السلام ما أعطاها ظهره عندما يغادرها، فإذا كانت أمامه كان يرجع إلى الوراء إكراما للزهراء عليها السلام، مع العلم أن مما لا شك فيه أن علي أفضل من الزهراء، هذا في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام.
وأشار الجزائري على أهمية دور الأم في تنشئة الأجيال الصالحة، وأن تربية الإنسان تبدأ من رحم الأم، وأن سعادة الإنسان في هذه الدنيا تبدأ من قبل أن يولد في هذه الحياة.
إذن السعيد سعيد في بطن أمه، ليس بمعنى أنه خلص هذا سعيد وانتهى الأمر، والشقي شقي في، نعم الشقي شقي في بطن أمه. الشقي هو ذلك الإنسان الذي عندما يتحول الطعام الذي يدخل إلى أمه طعام سحت وحرام، وبالتالي يؤثر في اللبن والمرضع عندما يتحول ذلك، عندما يتغذى على دم أمه. ذلك عندما نقول هذا الشقي، أول درجات الشقاوة تبدأ بذلك، نعم على نحو الاقتضاء كما يقولون، يعني ممكن الإنسان أيضا عندما يكبر يستطيع أن يغير نتيجة الثقافات والعادات، لكن هذا الحديث ينظر إلى هذه النقطة المهمة، وهو أنه كيف تبدأ سعادة الإنسان في هذه الدنيا؟ تبدأ من لحظة انعقاد النطفة. ولذلك عندما نرجع إلى تكوين الزهرة عليها السلام نجد أن هناك عناية خاصة كانت من قبل الله عز وجل عندما أكل أو أكل من تفاحة، أو عندما هبط جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرهم بأن يأكلوا نوعا خاصا من ثمار الجنة، وأمره أن يعتزل زوجته لأربعين يوم، وبعد ذلك يأتي كل ذلك مساهمة في طبيعة تكوين هذا الجنين المبارك الطاهر. عندما نتحدث أيضا عن طهارة سيدة نساء العالمين يأتي هذا الإشكال، كيف أنها كانت في بيتها في داخل المسجد النبوي، وأنتم تعرفون ماذا يعني أن يوجد الإنسان ويعيش داخل مسجد، عليه أن يكون دائم الطهارة، عليه أن لا يكون عليه الحدث الأكبر، عليه من أشياء. ولذلك من الأمور المنهي عنها ماذا هو؟ أن يمر المجنب من المسجد فيتخذه طريقا.
وبين السيد الجزائري فضل تربية البنات مستشهدا بأحاديث مروية عن رسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم،
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ابنه فأدبها وأحسن تأديبها أدبها وأحسن غذاءها وأسبغ عليها من النعم التي أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة. التفت إلى عظمة الحديث، ابني عنده أدبها وأحسن أدبها وأحسن غذاءها وأسبغ عليها من النعم التي أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اهتموا بهن فإنهن أمانة الله في أيديكم. هكذا كان النبي يتفاعل مع هذه القضية. ويقول صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. وليبدأ بالأناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وعن الصادق عليه السلام أن أحد أصحابه وهو أبو الجارود الزياد بن المنذر يقول: بلغني أنه ولد لك ابنه، وبلغني أنه لك ابنه فتسقطها. يقول: وما عليك منها ريحانة تشمها، وقد كفيت رزقها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا لبنات. وأيضا: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة.
وألفت سماحته إلى تجاوز البلد للأزمة التي مرت عليه بعد تغليب صوت العقل، مشددا على أن التحدي الأمني هو الأهم في المرحلة الحالية، وأن أعداء العراق يريدون خلق الحرب الطائفية في الأمة الإسلامية.
لماذا لم نستطع أن نحاول أن نرفع من المستوى الأخلاقي لمن ينتمون إلينا؟ القضية اليوم ولله الحمد عد البلد أزمة بالأمس، أزمة كادت تعصف بهذا البلد، ولكن ولله الحمد تم تغليب صوت العقل والحكمة على أمور كثيرة. ولذلك نقول أن كل من ساهم وشارك في إخراج العراق إلى من عنق الزجاجة لربما يحسب له في المستقبل هذه الصفة الإيجابية. ونقول أيضا علينا أن نكون يقظين، وعلينا أن نهتم بنقطة مهمة جدا، أن التهديد الأمني لربما في الدرجة الأساسية هو التهديد الخطير لهذا البلد. لا يمكن أن يكون هناك نهوض اقتصادي، لا يمكن أن يكون هناك استقرار في هذا البلد ما لم نحارب هذه الغدة السرطانية. وعندما نقول أن نحارب هذه الغدة السرطانية التي زرعت في العراق من قبل أمريكا وإسرائيل وهي داعش، وعندما ينتهي داعش يأتي غير داعش باسم آخر، هذا يعني الحبل جرار، لأنه وصلوا إلى مرحلة أن الخاصرة التي من خلالها الرخوة والبطن الرخوة التي من خلالها الدخول إلى جسد هذه الأمة هو الحرب الطائفية، هو الحرب المذهبية. ولا يوجد هناك في البعد المذهبي حرب غير الشيعة والمنظومة الوهابية بالتحديد. لا أستطيع أن أقول المنظومة الأزهرية، وإن كانت هذه منظومة تبع لساستها ولولاتها، تارة تصرح شيئا إيجابي وأخرى تصرح شيئا سلبي، تارة السنة والشيعة جناحا هذه الأمة وأخرى أن الشيعة هكذا فعل وفعل وفعل، تارة أن الحشد الشعبي ميليشيا وإرهاب وأخرى أن هؤلاء يقاتلون الدواعش وغير ذلك.
الله أكبر الله أكبر.
منبر الجمعة.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. نتحول الآن إلى منطقة جرف النصرة، حيث ألقى سماحة الشيخ طالب الساعدي خطبة الجمعة هناك، وافتتحها بالحديث عن المجتمع المؤمن.
قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذه السورة أو هذه الآية من سورة آل عمران، كما بينا أن هذه السورة من السور المدنية التي تؤسس وتبني مجتمع مؤمن موحد لله تبارك وتعالى. في هذه الآية المباركة إشارة قوية أو إشارة تأكيد على مسألة مهمة جدا في المجتمع والحياة الاجتماعية أيضا، وهي إشارة إلى مسألة ضرورة التفكر وقراءة التاريخ. مسألة قراءة التاريخ مسألة ضرورية جدا بالنسبة لأبناء المجتمع الإسلامي. لذلك الآية المباركة تقول: تلك الأيام نداولها، نداولها بمعنى التصريف، نصرفها بين الناس، إعادة تصريفها وإعادة جدول هذه الأيام بين عامة الناس. لم تقل الآية بالنسبة للمسلمين فقط، بين الناس بصورة عامة.
وشدد الشيخ على ضرورة قراءة التاريخ لأخذ الدروس والعبر مع تزامن ذكرى ولادة السيدة الزهراء عليه السلام وذكرى ولادة الإمام الخميني رضوان الله عليها.
فنحن اليوم أمام صفحة أو صفحات من التاريخ لا بد من قراءته. هذه الأيام المباركة أيام ولادة سيدتنا الزهراء سلام الله عليها وحفيدها الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. هذه المناسبات أو هذه الشخصيات التي ندقق وندبر في نتدبر في حياتهما نجد الكثير من المواقف التي لا بد من أخذ العبر والدروس من مواقف هاتين الشخصيتين العظيمتين. السيدة الزهراء عليها السلام هذه الشخصية الكبيرة التي لا يمكن لنا لوصفها أو لبيان حقيقتها سلام الله عليها، لأنها روح الرسول صلى الله عليه وآله، كما في الحديث: فاطمة روح التي بين جنبي. فهذه حقيقة عظيمة جدا لا يمكن لأي شخص إدراكها. لذلك الإمام العسكري عليه السلام مرد عنه في الروايات أنه يقول: نحن حجج الله على الناس، أو نحن حجج الله وفاطمة حجة الله علينا. هذه مرتبة عظيمة جدا لبيان أو حقيقة السيدة الزهراء عليه السلام بأنها حجة على الحجج، الحجج الذين فرضهم الله سبحانه وتعالى على الناس. السيدة سلام الله عليها هي حجة الله على هؤلاء الحجج. رزقنا الله وإياكم زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة.
وبين الشيخ السعدي بأن السيدة الزهراء عليه السلام أرادت أن تبين للناس انحرافهم بعد تركهم لولاية أهل البيت عليهم السلام.
السيدة سلام الله عليها كيف، ما هو الأسلوب الذي سلكته، ما هو الطريق الذي اتخذته لتحقيق هذا الهدف؟ السيدة سلام الله عليها كما واضح جدا في حياتها في أواخر أيام حياتها صارت حدث عظيم، حدث انقلاب حسب التعبير القرآني. انقلبت الأمة الإسلامية، انحرفت الأمة الإسلامية عن الطريق أو عن الجادة التي وضعها وبينها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للناس، فانحرفوا. لما انحرفوا السيدة رأت من الضروري أن تقف وتوقف الناس على حقيقتهم. إلى أين ذهبوا؟ إلى أين اتجهوا لما تركوا ولاية أهل البيت وحكومة أهل البيت عليهم السلام؟ الرسول صلى الله عليه وآله على مدى 23 سنة كان يؤسس لإقامة حكم الله في الأرض، كان يوضح ويبين للناس على أن هذه الحكومة حكومة الله سبحانه وتعالى، حكومة إلهية. الله سبحانه وتعالى ركز وأكد على اتباع هذه الحكومة.
فجر وثبة للكلام وإعلان بعاث المداد. إذاعة الكوثر، تراتيل الأبجدية بصوت الدعاء.
نحييكم من جديد مستمعينا في جولتنا هذه بين منابر الجمعة، ونتجه الآن صوب العاصمة السورية دمشق وخطيب جامعها الشيخ مأمون رحمة وما ألقاه على مسامع المصلين، حيث جاء في هذه الخطبة الإشارة إلى أهمية الوقوف مع الحق ونصرته ضد الباطل، وأن هذا الحق كان لزاما عليه أن يتحلى بقوة العقل والمادة. وهذه رسالة على الشعوب المستضعفة للوقوف بوجه قاتليها وصدهم عما يفعلون من شرور، في إشارة إلى أهمية صد الغزو الإرهابي الذي يصيب سوريا.
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. معاشر السادة، من السهل أن تمتد يد لقطف زهرة ورميها تحت الأقدام، من السهل أن يصنع البعض حولها دخانا يزكم الأنوف أو يحجب الرؤيا. وفي صدر التاريخ البشري قتل أنبياء كثيرون دون جريرة، وعجزت رسالات سماوية عن المضي في طريقها لأن الخاطئين اعترضوها، وسرقت شعوب متنامية الأعداد فاختفت وراء الشمس لأن الأقوياء شاءوا ذلك. ألم تبقى مصر والشام وغيرهما في حوزة الرومان قرونا عديدة لأن السلاح الأقوى فرض نفسه وأملى إرادته؟ إن الحق كي يستديم وجوده ويحمي ذاته لا بد له من قوتين، إحداهما عقلية تبسط حجته وتنفي عنه تهمة الشراسة والعدوان، والثانية مادية ترد الهجوم وتؤدب الذين يعيشون على القضم والهضم. ولكي ينتصر الحق لا بد له من عزيمة قوية وإرادة شامخة ونفس لا تلين.
وعقب هذا الحديث الذي ألقاه الشيخ رحمة أكد على أن الحق في هذا الزمان هو يمثل الجيش العربي السوري وحلفائه ضد الباطل المتمثل بالإرهاب، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد نصرا عظيما لفريق الحق وانقشاع ظلمات الإرهاب التي جثمت على جسد سوريا الحبيب منذ 5 سنوات أرهقت كاهل الشعب السوري، طالبا الوقوف مع هذا الفريق وتذكر تضحيات الشهداء لتعريف العالم بما يمتلكه المقاومون من الصمود والإباء.
فإننا نرى في الأيام القادمة أن الجولة بإذن الله جل جلاله هي للجيش العربي السوري وحلفائه الأشاوس، وإننا نرى بهذا الانتصار نهاية الإرهاب والإجرام الذي عانينا منه 5 سنوات. كل الحب وكل الإجلال للجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب عن العالم أجمع، والذي يدافع عن الإسلام وعن المسيحية، والذي يدافع عن قضية فلسطين، والذي يدافع عن القيم التاريخية للأمة العربية والإسلامية. هذا الجيش أصبح أسطورة، وسيتغنى الزمان ببطولته ورجولته. وإنه من الجدير بالذكر أن نذكر في هذا المقام ما قاله أحد الشعراء يمدح الرجال العظماء الذين يقاتلون الأعداء في السهول والجبال والوديان، يشرح حالهم كيف كانوا يقاتلون. قال: كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا.
الله أكبر، الله
الجمعة.
من جديد أهلا بكم مستمعين الأحبة، ننتقل الآن إلى جامع الإمام الصادق عليه السلام في الدراز بدولة البحرين، حيث أما المؤمنين هناك سماحة الشيخ محمد صنجور، والذي افتتح خطبته بالحديث عن الاعتدال في الإنفاق.
قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اعتدال في الإنفاق. وعبرت الآية عن هذا المعنى أولا بنفي ما يقابل الاعتدال في الإنفاق، وهما الإسراف والتقتير، ثم أفادت أن السلوك الذي عليه عباد الرحمن في الإنفاق هو القوام بين هذين الطرفين، فلا هو إسراف ولا هو تقتير، بل هو بين، والذي هو تعبير آخر عن الوسطية والاعتدال في الإنفاق. فالقوام هو الكون في الوسط، كما هو شأن معيار الميزان الذي يتوسط ويتحكم في كفتي الميزان، ويعرف به التوازن من الرجحان لإحدى الكفتين، وسمي بالقوام لاستقامته واعتداله. فحين تكون كفة الميزان متوازنة يكون معيار الميزان مستقيما معتدلا.
وأشار سماحة الشيخ الصنجور بعد ذلك إلى مفهوم اليد المغلولة التي تحدث عنها القرآن الكريم، وهو دلالة على البخل.
ومعنى اليد المغلولة إلى العنق هي اليد المصفدة والمشدودة إلى العنق، وإذا كانت كذلك فهي غير قادرة على فعل أي شيء ينتظر فعله من جارحة اليد، كالإعطاء مثلا الذي يتم عادة بواسطة اليد. فالنهي عن جعل اليد مغلولة ليس نهيا عن ربط اليد إلى العنق، لأن ذلك لا يفعله عاقل اختيارا، بل هو تعبير أريد به الكناية عن التقتير والبخل. العرب إذا أرادت أن تعير أحدا بالبخل قالت إن يده مغلولة، وهذا هو معنى ما افترت به اليهود على الله جل وعلا حين قالوا يد الله مغلولة. فهم أرادوا من هذه الفرية القول بأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي ولا يرزق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو أنهم أرادوا من قولهم يد الله مغلولة مضافا لذلك أرادوا أنه جل وعلا قد فرغ من تقدير الأشياء منذ الأزل، فلا يملك تغيير ما كان قد قدره وقضاه منذ الأزل، فهو عاجز عن أن يمنح خيرا لم يكن مقدرا منذ الأزل، أو يصرف سوءا لم يكن مقدرا.
وشدد سماحته على ضرورة أن يتم التعامل مع كافة شرائح المجتمع بشكل متساوي، وضرورة إعطاء كل الحقوق وفق قاعدة العدل والإنصاف.
فالتعايش مثلا وبناء الثقة والتنمية المستدامة وإرساء الأمن والاستقرار الحقيقيين يمكن تحقيقها مجتمعة حين تدار شؤون الحياة على قاعدة العدل والإنصاف لمختلف مكونات المجتمع، والتعاطي معهم وبينهم على أساس المواطنة المتساوية. والعدل والإنصاف يستبطنان الرعاية للحقوق والحماية لها كحق النقد والتصويب والتعبير عن الرأي، وحق العيش الكريم، وحق الشراكة في اتخاذ القرار، وحق الرقابة على الأداء. فحين تدار شؤون المجتمع على قاعدة العدل والإنصاف يستشعر الجميع الرضا، وذلك هو الرافد لبناء الثقة بين مكونات المجتمع وبينه وبين مؤسساته الرسمية. وحين تسود الثقة وتتوثق العلائق يكون التعايش هو النتيجة الحتمية لبناء الثقة المتبادلة والمرتكزة على قاعدة ثابتة وصلبة هي قاعدة العدل والإنصاف. وحين يقوم التعايش على أساس العلائق الوشيجة والثقة المتبادلة يكون الأمن والاستقرار ثمرة يانعة وجنية ينعم بها الجميع دون كلفة.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. ننتقل الآن إلى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث أكد خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الإسلام الشيخ كاظم صديقي ضرورة بناء وتطوير إيران لقدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو مبدأ قرآني وإسلامي. وقال الشيخ صديقي أن القرآن ينهى أن تكون رقاب المسلمين تحت رحمة الأعداء، ولا بد أن تعمل الأمة الإسلامية على رفع مستوى جاهزيتها الدفاعية وقدراتها العسكرية. واستطرد آية الله صديقي قائلا إن هذا الأمر لم يتم، بل على العكس الأعداء يقومون بتسريع وتيرة تطوير قدراتهم العسكرية، مشيرا إلى أن إيجاد عامل ردع أمام الأعداء هو مبدأ قرآني ولا بد من العمل به وأخذه بعين الاعتبار. وتطرق إمام جمعة طهران المؤقت إلى ضرورة تطبيق توصيات قائد الثورة الإسلامية فيما يتعلق بتطبيق استراتيجية الاقتصاد المقاوم، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية لا تدعو إلى الاستسلام في المجال الاقتصادي للخارج، ولا ترغب بأن يفرض حظر على اقتصاد البلاد. وأوضح صديقي أن استراتيجية الاقتصاد المقاوم لا تعني القطيعة مع العالم الخارجي في مجال التبادل الاقتصادي أو قطع العلاقات على الصعيد السياسي، بل على العكس إنها تريد أن تكون علاقة متوازنة مع تبادل سياسي واقتصادي متوازن مع الأطراف الأجنبية. ولفت إمام جمعة طهران المؤقت إلى أن إيران لم تقطع علاقتها منذ انتصار الثورة الإسلامية مع أحد باستثناء الكيان الإسرائيلي، وأن الولايات المتحدة هي من مارست أفعالا شيطانية وأوصلت الأمر إلى قطع العلاقات. إلى هنا مستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج منبر الجمعة، حتى نلتقيكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.